تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل قراءة في كتاب عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي للإمام ابن العربي رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا عن شرط الطهارة لصحة الصلاة وعن فضل الطهارة، تحدثنا عن الطهارة كشرط من شروط صحة الصلاة وعن فضل الطهارة. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. قال الإمام رحمه الله: فيه في هذا الحديث مسألتان. الأولى قوله مفتاح الصلاة، مفتاح الصلاة، قال هذا مجاز ما يفتحها من غلقها. الصلاة مغلقة وعايزة مفتاح، أي اللي يفتحها الطهور تتوضأ. قال: وذلك أن الحدث مانع منها، لا يقبل الله الصلاة من أحدث حتى يتوضأ، فالحدث مانع من الصلاة، فكأنك بالحدث يبقى الصلاة مغلقة بالإيه؟ بالنسبة لك، عايز تفتح الصلاة يبقى تتوضأ. قال: فهو في كالفعل موضوع عن الحدث، عن المحدث، حتى إذا توضأ انحل الغلق. وهذه استعارة بديعية لا يقدر عليها إلا النبوة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الجنة الصلاة، بين مفتاح الصلاة الطهور ومفتاح الجنة الصلاة. قال: لأن أبواب الجنة مغلقة تفتحها الطاعات، وركن الطاعات الأعظم هو الصلاة. وقد قال وهب ابن منبه كما ذكر البخاري عنه: لا إله إلا الله مفتاح له أسنان، يعني بالأسنان العبادات، فإن جئت بالمفتاح له أسنان فتح لك أو فتح لك، وإلا لم يفتح لك. يقصد بمفتاح الجنة لا إله إلا الله، يبقى المفتاح عشان يفتح الباب لازم المفتاح فيه أسنان، ولازم تكون الأسنان كلها سليمة، وإن كسر سن واحد ما بيفتحش المفتاح. فكذلك مفتاح الجنة لا إله إلا الله، يعني إذا جئت بلا إله إلا الله ومعها سائر العبادات التي فرضها الله عليك فتحت لك أبواب الجنة. قال: مفتاح العبادات هي أسنان المفتاح، العبادات هي أسنان المفتاح، وتتفاضل الأسنان في الفعل وفي الصغر والكبر والتأصيل والتفريع، وكذلك العبادات، الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان الجيران والأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى آخره، الأعمال الصالحة كلها التي شرعت لنا منها الواجب ومنها المستحب، هذه العبادات تتفاضل، فبعضها أفضل من بعض، بعضها أفضل من بعض، وأصلها الصلاة. وقد روي أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد يوم القيامة الصلاة، فإن جاء بها نظر في سير عمله، وإن لم يأتي بها لم ينظر له في شيء من عمله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فقال: فمفتاح الجنة الصلاة، مساوي تماما لمفتاح الصلاة الطهور. نعم، يبقى إذا مفتاح الصلاة الطهور الحدث أغلق عليك باب الصلاة، الحدث أغلق عليك، لا تستطيع أن تقوم للصلاة وأنت محدث. ها، يبقى الحدث منعك من دخول الصلاة، الحدث منعك من دخول الصلاة. عشان تدخل في الصلاة عايز مفتاح، المفتاح هو ايه؟ هو الطهور. وتحريمها التكبير، وتحريمها التكبير. قال: لما كانت الصلاة تحرم اشياء قيل ايه؟ تحريمها، قيل تحريمها التكبير. تكبيرة الاحرام، تكبيرة الاحرام، التكبيرة الاولى الله اكبر، إذا دخلت في صوت الله أكبر يبقى أنت أحرمت بالصلاة، يبقى حرم عليك كل فعل وقول ينافي الصلاة. بمجرد قولك الله أكبر حرم عليك كل فعل وقول ينافي ينافي الصلاة. فلذلك قال تحريمها التكبير. قال: وفي هذا الحديث أحكام، أو في أحكام الحديث في عشر مسائل. الأولى: قال تحريمها التكبير يقتضي أن تكبيرة الإحرام جزء من أجزائها كالقيام والركوع والسجود. يبقى تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة كالركوع والسجود والقيام وغير ذلك، تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، خلافا لسعيد والزهري. المسألة الثانية: تحريمها التكبير. قال: التكبير يقتضي اختصاص إحرام الصلاة بالتكبير دون غيره من صفات تعظيم الله وجلاله. يعني ما ينفعش يقول وانت داخل في الصلاة قول سبحان الله، أو تقول الحمد لله، أو تقول لا إله إلا الله، لا، هذا اللفظ متعين. التكبير الله أكبر هذا متعين للإحرام بالصلاة، فلا يشمل كل لفظ يتضمن تعظيم الله وجلاله. فإن الله تعالى قال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فخص التكبير بالسنة من الذكر المطلق في القرآن، لا سيما وقد اتصل في ذلك فعله بقوله: فكان عليه الصلاة والسلام يصلي ويكبر ويقول الله أكبر الله أكبر. قال: وقال أبو حنيفة: يجوز بكل لفظ، يجوز الإحرام بالصلاة بكل لفظ في تعظيم لله لعموم القرآن. وقال: وقد بينا أن هذا تعلق ضعيف. يبقى لابد للدخول من الصلاة الله أكبر، ما ينفعش تقول سبحان الله، أو تقول الحمد لله، أو تقول لا إله إلا الله، أو تقول تبارك الله. لا، لفظ التكبير متعين للدخول في الصلاة، تحريمها التكبير. ولا بد من الله أكبر، لابد من الله أكبر. وقال الإمام: قال علماؤنا: قوله تحريمها التكبير يقتضي اختصاص التكبير بالصلاة دون غيره من اللفظ. المسألة الخامسة: وتحليلها التسليم. قال: مثله في حصر الخروج عن الصلاة على التسليم دون غيره من سائر الأفعال والأقوال المناقضة للصلاة. يبقى تدخل في الصلاة الله أكبر، ما ينفعش تدخل بغير هذا الذكر، وتخرج منها بالسلام عليكم، ما ينفعش تخرج من الصلاة بأي فعل آخر. يعني مثلا ما تتشهد تخلص التحيات وتجي جاي ماشي، وإذا إذا قرأت التحيات وأحدثت يبقى إيه تخلص صلاتك؟ لا، لابد أن تقول السلام عليكم، تحليلها التسليم، هذا في حصر الخروج عن الصلاة على التسليم دون غيره من سائر الأفعال والأقوال المناقضة للصلاة، خلافا لأبي حنيفة حين يرى الخروج منها بكل فعل وقول مضاد كالحدث ونحوه حملا على السلام وقياسا عليه، وهذا يقتضي إبطال الحصر الذي بيناه في قوله وتحليلها التسليم، وهو حل ما كان منعقدا وحل ما كان حراما. يبقى هو ايه لما قال الله أكبر أحرم، لا يستحل الأقوال والأفعال المنافية للصلاة إلا بعد قوله السلام عليكم. أما قال السلام عليكم يعني مثلا وأنت تقرأ التشهد، قرأت التشهد ولسه قبل أن تقول السلام عليكم عطس واحد جنبك، لا يجوز له قبل أن تقول السلام عليكم لا يجوز أن تشمته وتقول يرحمك الله قبل أن تسلم، لا، ولكن مجرد يقول السلام عليكم لو عطس تقول يرحمك الله ماشي. يبقى إذن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، لا تستحل ما حرم عليك من الأقوال والأفعال في الصلاة إلا بالإيه بالسلام. السادسة قال ومن حكم النية أنها مقترنة بالسلام كما أن حكمها أن تكون مقترنة بالإحرام. يعني أنت إيه لما بتقول الله أكبر بتكون نويت في قلبك تصلي الظهر العصر السنة صلي فريضة ركعتين أربعة الله أكبر، يبقى النية مع التكبير، وكذلك برضو لما تسلم يبقى أنت بتنوي بالسلام الخروج من إيه الخروج من الصلاة، بتنوي بالسلام الخروج من الصلاة. قال ولفظه استسليم، التسليم لفظه إيه السلام، السلام عليكم معرفا، فإن كره قال سلام عليكم، التسليم من الصلاة السلام عليكم بالألف واللام، فلو قال سلام عليكم نكره لم يأتي بالتعريف بأهل التعريف، أو قال عليكم السلام قال ففيه قولان، الأصح أن يكون بلفظه، الأصح أن يكون بلفظه السلام عليكم لأنه تعبد، لأن كلمة السلام عليكم دي عبادة والعبادة توقيفية، لأنه من أسماء ذكر الله ومبني به، فيكون بلفظه على أصح القولين. وقيل به المراد به السلام من السلامة، السلام عليكم السلام من السلامة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمتين، عن اليمنى السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، وصح حتى يرى بياض خده، يعني يبالغ في الالتفات حتى ان على يمينه يرى بياض خده اليمنى الايمن، ولما يسلم على يساره يرى من على يساره بياض خده الايسر. قال وينوي به الخروج من الصلاة. طب هو بيسلم على مين؟ يقول السلام عليكم، السلام عليكم، بيسلم على مين؟ بيسلم على مين؟ قال فإن كان إماما فهو بيسلم على معاه، وإن كان فذا يعني منفردا فالمراد الصالحون من الملائكة والجن، وإن كان مأموما فالمراد الإمام ومن كان معه إن كان معه أحد. قال الإمام الترمذي رحمه الله باب ما يقول إذا دخل الخلاء، إذا أردت أن تدخل الخلاء سواء كنت تريد الوضوء بعده أم لا، دخول الخلاء هذا له آداب، له آداب. قال ما يقول إذا دخل الخلاء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال الإمام ابن العربي رحمة الله عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل خلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله. قال الإمام هو ضعيف، وقد صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي برقم 606. يبقى إذن عندك الآن ذكراني، ها بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث قبل الدخول، فبسم الله عشان إيه تستر نفسك عن أعين الجن، فإن الله تعالى قال إن عن الشيطان إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الحشوش محتضرة، فالشياطين بتكون موجودة في هذه الأماكن الخبيثة، لأن الشياطين خبيثة فتكون موجودة في الأماكن الخبيثة، فقبل أن تدخل وتكشف نفسك تقول بسم الله، يبقى كده إيه يضرب الله عليك حجابا مستورا لا يرونك ولا ينظرون إليك، وبعدين بتستعذ بقى بالله من شرهم، هذا مكان موجود في الشياطين، فأنت بتستعذ بالله إيه من شرهم. ثم تدخل برجلك اليسرى، ثم تدخل الخلاء برجلك اليسرى، عند الدخول تقدم الايه اليسرى، بخلاف الخروج تقدم الايه اليمنى. قال الامام الخلاء ما يقول اذا دخل الخلاء. وفي الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال الخلاء بفتح الخاء ممدودا يعني همزة بعد الألف، الخلاء هو المكان الذي ليس به أحد، الخلاء المكان الذي ليس به أحد. أما الخلاء بالقصر بدون همز ولا مد، خلاء بالقصر بدون همز ولا مد، قال فهو الرطب من الحشيش، الحشيش الطري الأخضر الرطب يسمى خلا، خلا بالالف دون همز ولا ايه ولا مد. قال ويكون ايضا خلا بالقصر حرف استثناء او فعلا بمعناه، بمعنى حرف استثناء، تقول جاء القوم خلا زيدا او خلا زيد. قال فان مددته وكسرت الخاء الخلاء الخلاء قال فهو في النوق كالحيوان في الخيل. هذا التفسير اللغوي لكلمة ايه خلاء بالمد او بالقصر، بالمد او بالايه القصر. اللهم يعني يا الله يا الله، اللهم نداء على الرب عز وجل، اللهم يا الله، اللهم اني اعوذ بك، اعوذ بك الاستعاذة تكون من الشر، أعوذ بك أي ألجأ إليك وألوذ بك، والعوذ والعياذ والمعاذ والملجأ ما سكنت إليه تقية عن محظور. ها يعني يجري وراءك عدو، يجري وراءك عدو، فأنت استعذت بفلان من الناس، استعذت به من هذا الايه لجأت إليه، لجأت إليه. اللهم إني أعوذ بك ألتجئ إليك وأتحصن بك وأسألك أن تعيذني من شر الخبث والخبائث، الخبث من ذكور الجن وإناثها، الخبث والخبائث من ذكور الجن وإيه وإناثها. قال فقه الحديث بعدما بين مفرداته، قال فقه الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوما من الشيطان حتى من الموكل به. الموكل به هو ايه؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من احد الا وقد وكل به قرين من الجن. قالوا: حتى انت رسول الله؟ قال: حتى انا، الا ان الله اعانني عليه فاسلم، فلا يامرني الا بايه؟ الا بخير. فيقول الامام: كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوما من الشيطان حتى من الموكل، يعني حتى من الشيطان الموكل به، ولكن بشرط استعاذته منه كما غفر له بشرط استغفاره. ومع ذلك فقد كان اللعين يعرض له عليه الصلاة والسلام، عرض له ليلة الإسراء فدفعه بالاستعاذة، وعرض له في الصلاة فشد وثاقه ثم أطلقه، وكان يخص الاستعاذة في هذا الموضع لوجهين. لماذا نستعيذ بالله عند دخول الخلاء؟ لماذا الاستعاذة بالله عند دخول الخلاء؟ قال: لوجهين. أحدهما أنه خلاء، زي ما قلنا خلاء يعني مكان خالي، والشيطان بعادة الله وقدره في الخلاء له تسلط ليس في الملأ، يعني كل ما كان الإنسان لوحده كل ما كان الشيطان متسلطاً أكثر بخلاف ما يبقى في الجماعة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة راكبة. الوجه الثاني أن هذا المكان موضع قذر، ينزه ذكر الله عن الجيران فيه على اللسان، وانت في الخلاء ما تتكلمش بذكر ولا بغيره، أي وانت في الخلاء لا تنطق بذكر الله عز وجل، ينزه ذكر الله عن الجيران فيه على اللسان، فيغتنم الشيطان عدم ذكر الله، فإن ذكره يطرده، فلجأ إلى الاستعاذة قبل ذلك ليعقدها عصمة بينه وبين الشيطان حتى يخرج وليعلم أمته. فإنت لما هتخش الخلاء وتجلس لقضاء الحاجة يبقى أنت ممنوع أن تجري ذكر الله على لسانك. الشيطان بيبعد عنك إمتى؟ ربنا وصف الشيطان بأنه وسواس خناس، يخنس إذا ذكرت الله، وإذا غفلت أقبل عليك ووسوس ووسوس لك. طب وانت في ساعة الخلاء أنت منهي أن تذكر الله على بلسانك، منهي أن تذكر الله بلسانك، فحتى لا يستغل الملعون وجودك في هذا المكان لوحدك وأنت ممنوع من ذكر الله، فأنت تعقد بينك وبين الله قبل الدخول عقد عصمة، فتستعذ بالله من الخبث والخبائث قبل الدخول. إذن دخول الخلاء نقدم الرجل اليسرى ونؤخر اليمنى ونقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طب ماذا يقول إذا خرج؟ قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك غفرانك. قال الإمام رحمه الله: قوله غفرانك مصدر كالغفر والمغفرة، ومثله سبحانك سبحانك، غفرانك زي سبحانك، وهو منصوب بإضمار فعل تقديره أطلب غفرانك. أطلب غفرانك، غفرانك أي أطلب غفرانك أو أسألك غفرانك، كما في آخر البقرة: غفرانك ربنا وإليك مصير. غفرانك منصوب بفعل محذوف تقديره أسألك، أسألك غفرانك أو أطلب غفرانك. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب المغفرة من ربه قبل أن يعلمه أنه قد غفر له، وكان يسألها بعد ذلك لأنه غفر له بشرط استغفاره، ورفع إلى شرف المنزلة بشرط أن يجتهد في الأعمال الصالحة، والكل له حاصل بفضل الله تبارك وتعالى. طيب، خرج من الخلاء فقال غفرانك، سأل الله أن يغفر له، لماذا؟ ما محل السؤال المغفرة بعد الخروج من الخلاء؟ قال في ذلك قولان محتملان: الأول أنه سأل المغفرة من تركه ذكر الله في ذلك الوقت في تلك الحالة، كما قلنا وأنت على الحمام وأنت في المرحاض ممنوع من أن تجري ذكر الله على لسانك، فترك ذكر الله عده النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان منهيا عنه، لكن عده خطيئة إن مضى وقت من وقته ولم يذكر الله فيه، فلما خرج قال أستغفرك من ترك الذكر. قال والثاني وهو الأشهر والأخص أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل المغفرة في العجز عن شكر النعمة في تيسير الغذاء وإبقاء منفعته وإخراج فضلته على سهولة، ويحق أن يعتقد هذا المقدار نعمة، فإنه مدى الشكر فيؤذي قضاء حقها فيؤدي قضاء حقها بالمغفرة. أنت أكلت وشربت، أكلت هنيئا وشربت هنيئا، وبعدين الجسم خد من الطعام والشراب حادته، والفضلات بقى الباقية من البول والغائط عايزة تخرج، فدخلت الحمام فخرجت بيسر وسهولة، كل ذلك من نعم الله، من نعم الله انك انت شربت، من نعم الله انك انت اكلت، من نعم الله انت المعدة هضمت، خرت من الماء ما تحتاج وخرت من الطعام ما تحتاج، واللي مش عايزاه بعثته الى ما الى مكان الخروج او محل الخروج سبيلين، فاذا لما دخلت الخلاء خرج الغائط والبول بيسر وسهولة، كل دي نعم من ربنا سبحانه وتعالى، احنا عاجزين عن شكرها، فلذلك قال غفرانك. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول. لما تدخل بقى الخلاء لقضاء الحاجة لا تستقبل قبلة ولا تستدبرها، لا تجلس في الحمام مستقبلا القبلة ولا مستدبرها. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. فقال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبلة القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله. قال الإمام رحمه الله: الغائط في الأصل المكان المنخفض من الأرض، أصل كلمة الغائط المكان المنخفض من الأرض، وكانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة أتوه للتستر فيه، يعني الأرض هي وفي مكان كده متر مترين كده نزلين عن الأرض، فكان اسمه مكان منخفض، المكان منخفض اسمه الغائط، فكان من أراد قضاء الحاجة قصد هذا الغائط، يعني قصد هذا المكان المنخفض، لأنه لما يقعد فيه يواريه فلا يراه أحد، سميت الحاجة الخارجة من الإنسان بالمكان الذي خرجت فيه، سمي الغائط حتى صار علما عليها، وهو في الأصل اسمه كان المنخفض. والمراحيض معروفة. قال: اختلف في استقبال القبلة بالغائط والبول، ما حكم استقبال القبلة بالبول والغائط؟ فروي أن ذلك لا يجوز بحال ولا في موضع. قاله أبو أيوب الأنصاري روى الحديث، وسفيان، وإحدى روايتي أبي حنيفة وأحمد. ها خلي بالك بقى المذاهب في استقبال القبلة واستدبارها. المذهب الأول لا يجوز بحال ولا في موضع، في أي مكان لا يجوز بحال ولا في أي مكان، في البنيان والصحراء وفي كل مكان وعلى كل الأحوال لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبر. وروي أن ذلك في الصحارى خاصة ممنوع. يبقى إيه المنهي عنه في الصحراء، أما في البنيان يجوز. قال ابن عمر ومالك والشافعي. وروي عن مالك أن ذلك في موضع يقدر على الانحراف فيه عن الايه عن القبلة، فأما المواضع التي قد عملت على ذلك يعني بنيت فلا بأس به. واختلف في تعليل المنع في الصحراء، ليه يعني ما نستقبلش القبلة ولا نستدبرها؟ فقيل ذلك لحرمة المصلين، وقيل لحرمة القبلة، لكن جاز في الحواضر للضرورة. قال الإمام والتحليل والتعليل بحرمة القبلة أولى. لماذا نهينا عن استقبال القبلة ببول أو غائط؟ تعظيما لجهة القبلة، تعظيما لجهة القبلة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه تفلة، فما بالك بالبول والإيه والغائط؟ يبقى النهي من أجل تعظيم جهة القبلة، تعظيم جهة القبلة. قال الإمام والتعليل بحرمة القبلة أولى. ثم قال باب ما جاء من الرخصة في ذلك. الإمام الترمذي قال النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول، فقدم حديث أبو أيوب في النهي، وبعدين قال باب ما جاء في الرخصة في ذلك. قال عن جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيت قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. قال الإمام رحمه الله اختلف العلماء في هذه الرخصة، لرخصة استقبال القبلة أو استدبرها. فروي عن أبي حنيفة وإحدى روايتنا عن أحمد كما تقدم أن الاستدبار في الصحاري وفي البنيان جائز ولا يجوز الاستقبال، المنع عنه الاستدبار الاستقبال، أما الاستدبار جائز. وقال عروة في ذلك وربيعة يجوز الاستقبال والاستدبار جميعا في الصحاري والبنيان. وقال مالك والشافعي لا يجوز كل ذلك في الصحراء ويجوز في البنيان. فأما أبو حنيفة فتعلق بجواز الاستدبار بحديث عمر هذا، ورآه ناسخا فيه، وهذا باطل، فإن قد بينا في أنوار الفجر وأصول الفقه أن شروط الناسخ أربعة وهي لمعدومة، ولا نسلم لو أن الأصل الإباحة. وأما مالك والشافعي فجعل حديث ابن عمر أصلا في جواز الاستدبار في الأبنية فابتني عليه جواز الاستقبال فيها. قال الإمام والمختار والله الموفق أنه لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار في الصحراء ولا في البنيان، لأن نظرنا إلى المعاني فقد بينا أن الحرمة للقبلة ولا يختلف في البادية ولا في الصحراء. وإن نظرنا إلى الآثار حديث جابر وابن عمر يبقى إذن جهة القبلة معظمة والعلة في النهي وتعظيم جهة القبلة، فلا تستقبل ولا تستدبر لا في الصحراء ولا في الايه ولا في البنيان. اما الاثار التي اوردها الترمذي رحمه الله في الرخصة قال ان ظن الى الاثار فان حديث ابي ايوب عام في كل موضع معلن بحرمة القبلة، وحديث ابن عمر لا يعارضه، ولا حديث جابر لأربعة أوجه. حديث ابن عمر وحديث جابر لا يعارضان حديث ايه أبي أيوب. لماذا؟ قال الأربعة أوجه. أحدها أنه قول، حديث أبو أيوب قول، وهذان فعلان ولا معارضة بين القول والفعل. القول خاص بالأمة والفعل خاص بالايه بالنبي عليه الصلاة والسلام، يبقى القول لها، القول الأمة. الثاني أن الفعل لا صيغة له، وإنما هو حكاية حال وحكاية الأحوال معرضة للأعذار والأسباب والأقوال لا محتمل فيها من ذلك. الثالث أن القول شرع مبتدأ وفعله عادة، والشرع مقدم على العادة. الرابع أن هذا الفعل لو كان شرعا لما تستر به صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الراجح في مسألة استقبال القبلة واستدبارها أن النهي من أجل تعظيم جهة القبلة، والمختار كما اختار الإمام ابن العربي رحمه الله عليه أنه لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار في الصحراء ولا في البنيان تعظيما لجهة القبلة. والأثران أثر جابر وأثر ابن عمر لا ينهضان لمعارضة حديث جابر كما بين الإمام، والله تعالى أعلم. فماذا يصنع من ابتلي في بيته، مش خارج بيته، من ابتلي في بيته بأن المرحاض بني إلى جهة القبلة؟ نقول كما قال أبا يوم ننحرف ونستقبل ونستغفر الله، احنا اخطانا في البنيان ما كناش نعرفه، او الصنايعي ما يعرفش فجعل القاعدة بتاعت المرحاض مستقبلة او مستدبرة. انت وانت قاعد انحرف عنها، انحرف يمينا او شمالا كما كان ابو يوم يفعل، وتقول استغفر الله. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.